زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن فضل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عظيم، وكان فضل الله عليك عظيما. رفع الله له ذكره، فلا يذكر سبحانه إلا ويذكر معه نبيه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وهذا في الأذان نراه يرتفع في الأرض كل يوم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر ربه. وهذه الرفعة منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دائما، ما طلع الليل والنهار في الصباح والمساء، وكذلك في المجالس وعند ذكره عليه الصلاة والسلام، في الصلاة، في الفريضة، في النافلة، في الجنازة، دخول المسجد، الخروج من المسجد. وهكذا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستمرة، وبسببها يكتفي الإنسان الهم والغم والدين. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في قضاء الدين. أرسله الله رحمة للعالمين، فهو نبي لجميع البشر، سواء كانوا في أمريكا أو أوروبا، في استراليا أو في روسيا، في الصين، سواء كانوا في الشرق أو في الغرب، فهو نبيهم جميعا أرسله الله إليهم. هذا النبي الكريم لم يعرف بعض أهل الأرض قيمته بعد، وبعضهم يقع فيه حسدا له ولدينه، وهم يرون انتشار دينه في الأرض ويريدون الكيد للإسلام، فيشنون الحمل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويظنون أن إسقاط الرأس سيؤدي إلى إسقاط الجسم كله، وبالتالي فإن استهداف الشخصية النبوية هو نوع خطة لمحاربة هذا الدين، لأن أعظم شخص في هذا الدين هو محمد صلى الله عليه وسلم. فربما ظن القوم أن إسقاط الرمز والشخصية العظمى في هذا الدين سيؤدي إلى إسقاط هذا الدين، ولكن هيهات، فإن النيل من النبي عليه الصلاة والسلام لن يزيده إلا شرفا ورفعة، وكلما وقعوا فيه ازداد انتشار دينه، وازداد المقبلون عليه، وازداد الراغبون في معرفة سيرة هذا الشخص العظيم. ونحن نرى اليوم هذا الهجوم على شخص نبينا صلى الله عليه وسلم، والانتقاص منه واتهامه بالتهم الباطلة، موضوع يتفاقم ويتوالى ويتكرر ويزداد انتشارا، وقريبا جدا سيعرضون فيلما معاديا لكتاب هذا النبي الكريم، وهو القرآن العظيم، وسيقولون في هذا الفيلم إن دينه عنيف يضطهد النساء والمثليين. ونحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد كفى نبيه المستهزئين، إن كفيناك المستهزئين، وقال إن شانئك هو الأبتر، فمهما سبوه سيزداد رفعة، ولن يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مهما فعل، بل إن الرغبة في التعرف عليه ستزداد، وإقبال الناس في العالم عليه سيزداد. لكن أيها الإخوة والأخوات، ما هو دورنا نحن؟ بغض النظر عما يفعله القوم في الشرق والغرب، ما هو دورنا نحن المسلمين تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الدور عظيم، واغتنام الحدث هذا المحنة تنقلب منحة، والمصيبة تصبح أيضا مصلحة للإسلام والمسلمين، كما هو واضح. ربما حرك هذا الهجوم على النبي الكريم فينا حرك شيئا كامنا، أيقظ نياما، علم جهالا، نبه غافلين. لكن يقول الناس ماذا نفعل، كيف ننصره عليه الصلاة والسلام؟ نصره بأمور كثيرة، ومنها اتباع سنته. فإن قال قائل ما هي السنة، نحن نريد أن نغتنم الحدث حتى نلج أكثر في سنته، حتى ندخل في دينه، حتى نتعلم هذه السنة، لأن هذه الأحداث إذا ما حركت فينا الرغبة في تعلم السنة والحرص عليها فمتى سنتحرك؟ ونحن نعرف أن السنة في اللغة هي السيرة والطريقة، وكل قول للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو هم بفعل يعتبر من السنة. فهذه السنة تشمل أقواله وأفعاله التي نقلها إلينا أصحابه وتقريراته، إذا أقر شخصا على شيء فسكت عن أكل الضب أمامه فهي سنة. هذه السنة التي تشمل أخلاقه وشمائله، التي تشمل مشيته، صفة أكله ونومه عليه الصلاة والسلام، وكذلك سلامه وعطاسه، وكذلك كلامه وخطبته، وكذلك علاقته مع الناس، مع أقربائه، مع البعيد، مع الوفود، مع المنافقين، مع اليهود، مع الأعداء، مع الإخوان والأصحاب. تشمل معيشة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وخارج بيته. هذه السنة التعرف عليها في غاية الأهمية بالنسبة لنا، إن هو إلا وحي يوحى. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعي إلى فيه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. هذا النبي الكريم بعثه الله ليعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا ويربينا ويطهرنا ويعلمنا ما لم نكن نعلم. للرجال والنساء: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي سنة رسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لابد أن ننصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام بتعلم هذه السنة. فإذا عرفنا أن هذه السنة تشمل هذه الأشياء فينبغي أن نتعلم هذه الأشياء. فكم نحن نعرف من أقواله؟ كم حديثا تعرف يا أخي؟ كم حديثا قرأته؟ كم حديثا تعرف معناه؟ كم حديثا تعرف صحته؟ كم حديثا عملت به من هذا؟ كم حديثا علمته للآخرين؟ لقد قيض الله لهذه السنة صحابة عظاما نقلوها، وعلماء جمعوها وحفظوها ودونوها وميزوا صحيحها من سقيمها، وخدموها وبوبوها، فهرسوها، عنونوها، شرحوها، دونوا فيها الكتب ونشروها، رحلوا في البلدان ليسألوا عن الأحاديث. أبو أيوب الأنصاري يرحل من المدينة إلى مصر ليسأل عقبة بن عامر عن حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمعه منه ويرجع يركب راحلته ويعود إلى المدينة، وما حل رحلة. سعيد المسيب يقول: إن كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد. قطعوا الفيافي والقفار والصحارى، قطعوا المفازات، هلك بعضهم، خرج قطاع الطرق على بعضهم، مات بعضهم من الجوع، بعضهم أكل الميتة، وتعرضوا لما تعرضوا له من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نجمعه اليوم نحن في قرص ممغنط، ولكن قل ما نتمعن فيه أو نقرأ أو نحفظ أو نفهم. أيها الإخوة، إن رجلا مثل بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله، الذي رحل من الأندلس إلى بغداد على قدميه ليطلب الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله لما سمع عنه، وكذلك مؤمل بن إسماعيل قال: حدثني شيخ بحديث في فضائل القرآن سورة سورة. فتعجب، يعني هل في حديث في فضائل القرآن سورة سورة، من البقرة إلى الناس، من الفاتحة إلى الناس؟ فقال للشيخ الذي حدثه: من حدثه؟ قال: فلان بالمدائن وهو حي. قال: فصرت إليه إلى المدائن فقلت: من حدثه؟ قال: حدثني شيخ بواسط وهو حي. فرحل إلى بلدة واسط فصرت إليه، قلت: من حدثك؟ قال: شيخ بالبصرة وهو حي. فصرت إليه فقلت: من حدثك؟ قال: شيخ بعبادان. فرحلت إليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيهم قوم من المتصوف معهم شيخ، قال: هذا الشيخ حدثني. فقلت: يا شيخ، أنت من حدثك؟ قال: لم يحدثني أحد، ولكن رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث لنصرفهم من القرآن ونعيدهم إليه مرة أخرى. فاتضح أن الحديث مكذوب وأنه باطل. قطع مسافة 3 أشهر ليتحقق من حديث واحد. وكذلك شعبة بن الحجاج رحل ما بين المدينة ومكة والبصرة والكوفة والشام، ليبحث عن حديث ليكتشف أن فيه في النهاية رجلا ضعيفا قال دمر علي هذا الحديث. يقول ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسة لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسة تركت الإحصاء خلاص تعبت من العد. أما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فلا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكيا، ومن أنطاكيا إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، كل ذلك ماشيا وأنا ابن 20 سنة. أين شبابنا؟ أين شبابنا ليحفظوا هذه الأحاديث التي رحل فيها جهابذتنا ومحدثونا الذين بذلوا الجهود الضخمة من أجل جمع السنة على اختلاف الأزمنة وكر العصور، لا يملون صيفا شتاء ليلا نهارا، مفخرة للمسلمين علم الجرح والتعديل ومصطلح الحديث. هل يوجد كتاب اليوم يحوي أحاديث نبي كأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد. أين أحاديث موسى؟ أين أحاديث عيسى؟ وماذا بقي منها؟ وماذا تعرضت منه من التحريف؟ أيها الإخوة، إنه حفظ الله لهذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والسنة هذا الوعد الصادق من الله ينطبق عليها، وما تزخر به المكتبات الإسلامية اليوم من هذه الكتب من المسانيد والجوامع والسنن. أنت تقول سنن الترمذي، الجوامع، الجامع الصحيح للبخاري، المسانيد، مسند الإمام أحمد، وهكذا على أبواب الإيمان والفقه، وهكذا المستخرجات والأجزاء والشروح، وهكذا الموضوعات في الرجال والناسخ والمنسوخ، وهكذا ذكر وفيات الرواة وطلاب الرواة وشيوخ الرواة وأقوال العلماء في الرواة والمسلسلات والمراسيل والموصولات والمرفوعات والموقوفات. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. قال الخطيب حدثني الأزهري بلغني أن الدارقطني حضر في حداثته مجلس إسماعيل وقعد ينسخ جزءا والشيخ يملي، فقال رجل لا يصح سماعك وأنت تنسخ. أنت الآن يعني جالس هكذا، الناس يكتبون، يعني أنت تكتب وممكن ما تحفظ من الشيخ. قال فهمي للإملاء بخلاف فهمك، أتحفظ كما أملى الشيخ؟ قال لا أدري. قال أملى 18 حديثا وسردها عليه كلها. البخاري جلس مع قوم شهرا يكتبون وهو لا يكتب، فقالوا له أنت تضيع وقتك، يعني ما تكتب، لماذا أنت جالس؟ قال اسمعوا، فسرد عليهم 15,000 حديثا من حفظه. قالوا فصرنا نصحح كراريسنا على حفظه. كانوا يتلقون الحديث على أنه أمانة عبر الأجيال، كان الراوي يدرس من ناحية الصدق والعدالة والأمانة والحفظ والضبط والفهم، وشرف الله الأمة بالإسناد. ما في أمة عندها أسانيد إلا هذه الأمة. الإسناد في الحديث يبدأ من صاحب الكتاب كالبخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الرجال الذين بلغوا. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعه فحفظها فأداها كما سمعها. وهكذا لم يكن في أمة من الأمم أمناء على آثار النبي مثل هذه الأمة، ولذلك فإنهم عرفوا الصحيح من السقيم وبينوا العلل وألفوا في العلل. إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، فلا يوجد عند الأوروبيين ولا عند الأمريكيين ولا عند الصينيين ولا عند الأستراليين ولا عند الأرجنتينيين، لا في القديم ولا في الحديث، أسانيد. ما عندهم أسانيد، ما عند أمم الأرض الآن أسانيد إلا نحن. هذه الأحاديث التي كتبت ونقلت بالأسانيد ودراسة الرجال، والنقولات موثوقة. فقال ابن كثير الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. ونشأت علوم كثيرة خدمت هذا العلم، مصطلح الحديث، علم الرجال، جرح والتعديل، مشكل الحديث، أسباب ورود الحديث، الناسخ والمنسوخ في الحديث، غريب الحديث والكلمات الصعبة شرحت. ولذلك هنا يأتي دورنا أيها الإخوة والأخوات أن نأخذ بالسنة، نعتقد حجية السنة وأنها مصدر التشريع، تشرح الكتاب، تبين القرآن، تفصل بل تزيد عليه، بل تنسخ بعض عمومات القرآن، تقيد وتخصص. ويوجد مع الأسف الآن طائفة يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يقولون الأحاديث فيها وفيها ونحن لا نأخذ إلا القرآن. نقول كذبتم والله، أين أنتم لو كنتم قرآنيين حقا من قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه؟ أين أنتم من قول الله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله؟ أين أنتم من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ أين أنتم من قوله تعالى في لوازم الإيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ هل تجد في القرآن مواقيت الصلاة بالتفصيل، عدد ركعات الصلاة بالتفصيل، مواريث بالتفصيل زائدة على القرآن، أشياء في السنة؟ تجد في القرآن مقادير الزكاة مفصلة، تجد في القرآن تفاصيل لمناسك الحج، تجد في السنة شرح ما ورد في القرآن وزيادة. هنالك أشياء لم تذكر في القرآن ذكرت في السنة. فهل يوجد في القرآن ذكر مفصل لركعات الصلوات؟ هل يوجد في القرآن ذكر مفصل للأنصبة والأموال التي تجب فيها الزكوات؟ هل يوجد في القرآن تفصيل لمناسك الحج كما ورد في السنة؟ فلذلك نجد السنة تشرح وتبين وتزيد في أحكام العبادات والمعاملات، في الذبائح وفي الصيد وفي النكاح وفي الطلاق وفي البيوع وفي الجنايات وفي الحدود وفي القضاء، فصلت ما أجمل القرآن. ولذلك عند عمران بن حسين الصحابي كان رجل جالس فقال لا تحدثونا إلا بالقرآن، فقال له عمران أدنو فدنا، قال أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه أن صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا وصلاة المغرب ثلاثا وصلاة العشاء أربعا وصلاة الفجر ثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد أن الطواف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا؟ ثم قال أي قوم خذوا عنا فإنكم والله إلا تفعلوا لتضلنا. هذه السنة فيها أشياء زائدة على القرآن. مثلا الجمع بين المرأة وعمتها حرام، أين يوجد؟ تحريم الحرير والذهب على الرجال، أين يوجد؟ تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، أين يوجد؟ إذن نحن مسؤولون عن السنة، نحن مسؤولون إذا أردنا أن نحفظ ونقوم بحق النبي صلى الله عليه وسلم، نحفظ حقه أن نتعلم سنته، أن ننقل هذه السنة التي جاءت في تفصيلات الأشياء الأسرية والأمور الأخلاقية والآداب الشرعية والمعاملات الاجتماعية بين المسلمين وبعضهم بين المسلمين وغيرهم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحي في السماء إلا وذكر الأمة منه علما، علمهم كل شيء حتى آداب الخلاء، حتى تعجب الفرس لما رأوا المسلمين. يا إخوان أحصينا في أحكام وآداب قضاء الحاجة نحو من 70 أدبا وحكما في قضاء الحاجة فقط. هل يوجد عند اليهود والنصارى أحكام قضاء الحاجة وآداب مثل ما عندنا؟ هل يوجد عند الصينيين والشرقيين والغربيين آداب كما هي عندنا؟ لا يوجد. وهكذا نجد السنة اهتمت بالدقيق والعظيم الجليل العام والخاص، آداب الخلاء والنوم والاستيقاظ والقعود والكلام والمشي والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت وحال الصحة وحال المرض وحال الحياة وحال الموت. فيها وصف العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة والقيامة والحوض الميزان والصراط كأنها رأي عين، قصت علينا قصص الأنبياء. وهكذا من نصر السنة اليوم أن نتعلم السنة ونميز صحيحها من سقيمها. ما يجوز نرسل برسائل الجوالات أحاديث لا نعرف صحتها، أحاديث واهية ضعيفة موضوعة مكذوبة. من حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا أن نعرف معاني كلامه وأن ننشر هذا في العالمين. يوجد لوحات إلكترونية في الشوارع وأشياء ورقية ومطبوعات وأشياء في هذه الأجهزة الإلكترونية، يوجد أشرطة تمرير في القنوات الفضائية، ويوجد برامج، ويوجد في المساجد لوحات، ويوجد في الجوال رسائل، ويوجد هناك حلق ودروس ومنتديات ومواقع إلكترونية. إنها فرصة لتعليم أولادنا الأدعية والأذكار النبوية في المناسبات المختلفة. وهكذا نبث في القنوات برامج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل أقبلنا على كتب السنة؟ اشتريناها، اقتنيناها، درسناها، قرأناها، فهمنا معانيها؟ ألم يكن عمر رضي الله عنه يقوم على المنبر يعلم الناس السنة؟ ألم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مواسم الحج يعلمون الحجاج السنة؟ ألم يبعث عمر بن عبد العزيز أهل العلم إلى الأمصار يعلمونهم السنة؟ لماذا صنف العلماء الأربعين النووية ورياض الصالحين والصحاح؟ هل قرأنا مثلا لؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان؟ هل قرأنا لو مختصرا للكتب الستة؟ ثم هل أقبلنا على كتب الترغيب والترهيب الصحاح؟ هل درسنا الشمائل المحمدية؟ هل درسنا الفصول في سيرة الرسول والسيرة النبوية؟ أليست السيرة النبوية هي التطبيق العملي للقرآن والسنة النبوية؟ كيف عاشها عليه الصلاة والسلام؟ كيف امتثلها في حياته ومع أصحابه؟ أليس من حق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا أن نعرف الأحاديث التي في الإيمان والتي في أبواب الفقه؟ ألم يصنف العلماء في عمدة الأحكام وبلوغ المرام والمحرر هذه كتب الحفاظ؟ المقدسي وابن حجر العسقلاني وابن عبد الهادي، وكذلك أبو البركات بن تيمية المجد صاحب المنتقى، هذه كتب متسلسلة. عمدة الأحكام أكبر منه بلوغ المرام، أكبر منه المحرر لابن عبد الهادي، أكبر منه المنتقى أو يقاربه. إذن هنا كتب في أحاديث الأحكام. وعندما يكون في الحديث كلمة صعبة، هل نجاهد لأجل معرفة معناها؟ هل نبحث في الكتب؟ هل نسأل؟ هنا أيها الإخوة مع الأسف نجد أن بعضنا ربما إذا جهل كلمة في فهرس مصطلحات الفنية للجوال لا يهدأ حتى يعرف معناها. وأما السنة فإن كلمات كثيرة تمر ولا نعرف معانيها، وهذه الأشياء قد توجد عند الناس مواقف خاطئة أو مضحكة نتيجة الجهل بالمعنى. كان بعضهم قد تصحف عليه كلمة المحجوم إلى المجحوم، وقرأ حديث خرج حمزة رضي الله عنه يوم أحد كأنه مجحوم، فما معنى مجحوم؟ قال الذي به داء، وهي محجوم يعني بالمحجوم الرجل إذا كان جسيما. وتصحف على بعضهم حديث لا يرث حميل إلا ببينة إلى لا يرث جميل إلا بثينة، والحميل ما يحمل من السبي الصغار لا يرث إلا ببينة. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، النظارة هي النعمة والبهجة في الوجه، ما أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة، بلغوا عني. إذن لما يأتي بعضهم يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ناوليني الخمرة، فيقول آخر كيف يا أخي الخمرة؟ الخمر حرام. قال ربما كان قبل تحريم الخمر، مع أن الحديث في الخمرة. وهكذا قرأ في مجلس حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، وفي الجالسين رجل يبيع القت وهو من علف الدواب، فقال أتوب إلى الله قد أقلعت. والقتات هو النمام فلما شرح ذلك له هدأت نفسه. وهذه الأخطاء في الفهم التي تحدث لبعض الناس فتورث عندهم اختلالات في التطبيق. لا يسقي أحدكم ماء وزرع غيره، كان رجل عنده مزرعة يأتيه الماء في نهر فيعبر إلى جاره، فلما سمع هذا قطع الماء عن جاره، جاءه جاره يسعى، ما بالك؟ قال عندي حديث، ما هو؟ لا يسقي أحدكم ماء وزرع غيره. فارتفعا إلى القاضي تحاكما، قال إنما هو لا يسقي الرجل ماءه زرع غيره، يعني لا يجوز أن يطأ امرأة حامل من غيره، فإذا كانت حاملا لا يسقي ماءه زرع غيره الجنين الذي في بطنها. والشاهد أننا لا بد أن نقبل على تعلم معاني الأحاديث النبوية، ومن نصرة السنة النبوية أن نحيي السنن المهجورة ونعلم هذه السنن، لأن من علم سنة مهجورة ونشرها فله مثل أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يحيون السنة هؤلاء أهل الحديث. فالسنن كثيرة، الصدقة عند التوبة، والتسبيح إذا هبط منخفضا، كتابة الوصية، رد القرض بأكثر مما هو إحسانا دون اشتراط مسبق، كف الصبيان عند الخروج من المنزل عند أول الليل في المغرب، تغطية الآنية وعدم تركها مكشوفة في الليل، التأمير للثلاثة إذا خرجوا في سفر. هنالك سنن كثيرة يعرفها بعض الناس وبعضهم لا يعرفونها. ينبغي أن نتمسك بالسنة اعتقادا وإيمانا، السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عملا بعد أن يكون علما وسلوكا وأخلاقا. ولذلك فمن أطاعه عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، ومن عصاه فقد أبى. الصحابة كانوا يمتثلون، رأى في يد أحدهم خاتم من ذهب أخذه وطرحه، وقيل له خذه وانتفع به، قال لا أخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة النبوية اليوم عليها غارات، فبعضهم يقول اليوم سنعيد تفسير السنة النبوية ونكتبها بصيغة وشروح تناسب القرن 21، يعني سيعرضون عن شروح العلماء للأحاديث ويأتون بشروح من عندهم أمام الهزيمة النفسية، الهزيمة النفسية أمام أعدائهم، ليكتبوا شروحا للحديث غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحدث اليوم، ويسميها بعض هؤلاء الصحفيين المعتدين على السنة إعادة قراءة النص، يقول لك نحن نحترم النص لكن معناه غير، معنى النص في القرن 21 غير معنى النص في القرن الأول. هذه البدعة الجديدة يسمونها إعادة قراءة النص، يعني إعادة فهم النص من جديد على غير ما فهمه الصحابة والتابعون والسلف والأئمة الأربعة والعلماء. مؤامرة كبيرة اليوم تجري يا إخوان، وترصد لها ميزانيات وتطبع لها كتب ولها برامج ومقالات صحفية. يجب الانتباه من قضية بدعة إعادة قراءة النص وإعادة فهم النص وإعادة شرح الحديث بما يتناسب مع أهواء القوم وأمزجتهم، وفيها إرضاء لهؤلاء وهؤلاء من الشرقيين والغربيين. فهل سنكون نحن في مقاومة لقضية مزاعم إعادة فهم الحديث التي يريدها هؤلاء وبعضهم من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، وذلك تحت ضغط الكفار الذين قالوا لهم لا نقبل تفسيركم للقرآن والسنة، تفسيركم للقرآن والسنة تفسير عدواني، فنريد تفسير فيه مراعاة لمشاعرنا. طيب إذا كان نحن نعتقد بأن الله لعن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكيف سنحترم المشاعر هذه بحيث نعيد تفسير الآية تفسيرا لا يجرح شعور الذين يعتقدون بأن الله ثالث ثلاثة؟ كيف ستفسر الأحاديث اليوم على نحو لا يؤذي مشاعر كل أهل الأديان، سواء كانوا يعبدون شجرة، بقرة، بوذا، أو يعبدون عزيرا أو المسيح من دونه؟ فيطالبوننا اليوم أن نعيد تفسير النصوص بما يوافق مشاعرهم. ومع الأسف الفكرة هذه الآن تروج على كثيرين ويقولون لك هذا التفسير العصري للقرآن والسنة، وإن هو إلا ضلال مبين، لأن مراد الله ورسوله واحد، والشريعة صالحة لكل الأزمنة والأمكنة ما تتغير. وإذا كانت عقيدة المسلم في القرن الأول أن عقيدة الصليب باطلة فستبقى إلى الآن باطلة ولا يمكن أن تتغير اليوم. وإذا كان الذكر يأخذ ضعف الأنثى في الميراث وكذلك في الدية وكذلك شهادة امرأتين بشهادة رجل وكذلك في العقيقة وكذلك وكذلك، فإن هذا الحكم أبدي ما قامت السماوات والأرض. لكن اليوم يقولون أعيدوا تفسير النصوص بما يوافق القانون العالمي في التمييز ضد المرأة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا الباطل اليوم في إعادة تفسير السنة بما يوافق أهواء الغرب والشرق ويوافق القوانين العالمية المزعومة ويخالف شريعة الله ورسوله. هل نحن أوفياء السنة بالمحافظة على معاني السنة التي وردت عن الصحابة والتابعين والعلماء، أم أننا سنستجيب للضغوط ونغير معاني الأحاديث أو بعض الأحاديث؟ ليس عند القوم مانع في الأحاديث اللي فيها الإحسان للجيران وصلة الرحم وإماطة الأذى عن الطريق، يقولون اشبعوا منها، لكن عندكم نصوص في القرآن والسنة ما تمشي معنا. ما يمشي معنا قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما يمشي معنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما يمشي معنا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ما يمشي معنا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ما تمشي معهم. طيب إيش الحل؟ احذفوها من القرآن لا يمكن، احذفوا الأحاديث من السنة لا يمكن. طيب قال أعيدوا تفسيرها، لا تفسر لي غير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، لا فسر شيء ثاني. هذه المؤامرة اليوم على القرآن وعلى السنة، فمن الوفي للكتاب والسنة؟ تمسك، لازم نحرص تمسك. أيها الإخوة والأخوات، نحن لابد أن نربي أولادنا على تعلم السيرة منذ الصغر. النبي عليه الصلاة والسلام له قصص جميلة في صغره، سواء كان عند ولادته ومع آمنة ومع حليمة السعدية وحادثة شق الصدر، له عليه الصلاة والسلام قصص جميلة عند مبعثه وفي الغار ومع خديجة ومن آمن به من الرجال والصبيان والنساء، له قصص جميلة في مكة وربوعها ومع أهلها وفجاجها وفي مواسم الحج ومع القبائل وفي الشعب، له قصص جميلة في الهجرة وفي المدينة وفي بناء المسجد، له قصص جميلة. هو علمنا قصصا أيضا عن الأنبياء السابقين والصالحين، قص علينا قصة هاجر وولدها إسماعيل، قص علينا قصة الرجل الذي سمع المنادي في السحابة لصاحب المزرعة الذي يتصدق بثلثها، وقصة الرجل الذي تجاوز الله عنه لحسن معاملته في البيع والشراء، وقصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب الله عليه، وقصة ماشطة بنت فرعون، وقصة الأبرص والأقرع والأعمى، وقصة المختال الذي خسف الله به الأرض، وقصة المقترض الذي أرسل المال في خشبة نقرها وأودع البحر لأن هذه كانت حيلته وقد جعل الله كفيلا عليه، وقصة الثلاثة أصحاب الغار، وقصة أصحاب الأخدود، بل قصص صحابة النبي عليه الصلاة والسلام معه كأنس وكذلك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ ومعوذ، وقصص تناسب الأطفال حتى في سن 3 سنوات و4، قصة القبرة وقصة الذي أخذ أفراخ ذلك الطائر من العش حتى حزنت وصاحت هذه الأم فأمره بأن يعيد أفراخها إليها، وقصة الجمل الذي جاءت تذرف عيناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أن صاحبه يجيعه ويحمله فوق ما يحتمل، قصة جرة الذهب التي وجدها رجل في أرض بعدما اشتراها، وكل واحد يريد أن يعيدها إلى صاحبه، فيقول صاحب الأرض إنما اشتريتها مني بما فيها خذها، ويقول المشتري اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب فخذ الذهب. فحكم بينهما شخص أن يزوج هذا ابنته من ابن الآخر وينفقا على نفسيهما وولديهما من هذا الذهب. السنة فيها قصص جميلة لتعليم أطفالنا، فهل قمنا بتعليم أطفالنا السنة، السيرة والأحاديث التي فيها هذه القصص الجميلة، مع تعليق وفوائد تؤخذ من هذه القصص؟ هل اجتهدنا أيها الأخوة في نفي الأحاديث المكذوبة عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وكثيرة هي ترسل برسائل الجوال، وبعضها فيها تهديد: إذا ما أرسلت 10 رسائل منها ستحدث لك مصيبة، وإذا أرسلت 10 نسخ منها سيأتيك من العطايا والتوفيق ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والذين يزعمون أنهم يكذبون لمصلحة النبي وليس على النبي إنما هم دجالون. وقد علمنا ما فعل العلماء في تنقيح هذه الأحاديث، ولما أخذ هارون الرشيد زنديقا ألقى القبض عليه وقدمه لضرب عنقه، لأن الزنادقة كان من طريقتهم في محاربة الدين وضع الأحاديث ونشر الأحاديث المكذوبة بين الناس، حديث تتضمن باطلا وعقائد خرافية. فلما أراد أن يضرب عنقه قال الزنديق لهارون الرشيد: لم تضرب عنقي؟ قال: أريح العباد منك. قال: فأين أنت من 1000 حديث وضعتها على رسولكم ما فيها حرف نطق به؟ قال له هارون: فأين أنت يا عدو الله من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانها حرفا حرفا فيخرجانها ويبينان أمرها للناس؟ ولذلك صنف العلماء في الكتب الموضوعة والمكذوبة 10 مؤلفات وأكثر. فهذا المصنوع في معرفة الحديث الموضوع والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكذلك فيما يجري على ألسنة الناس والمقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة وكتب الموضوعات بعنوان الموضوعات وهكذا، هذه الأحاديث التي فيها باطل، تعلموا السحر ولا تعملوا به. طيب كيف؟ الله في القرآن حذر من تعلم السحر: شاورهن وخالفهن. هذا الحديث الموضوع يؤدي إلى ماذا؟ احتقار النساء. وأيما حديث عطس عنده فهو حق، كيف يكون هذا حديثا صحيحا؟ لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه، أليس هذا الحديث يروج الشرك؟ ومع الأسف الآن في من الدورات، في دورات الآن دورات كثيرة تقوم بين الناس، بعضها طيب، دورات لتأهيل المتزوجين، ودورات إدارية نافعة للمدراء والموظفين، في دورات في التعامل مع الآخرين جيدة، لكن في دورات فيها شرك، مثل دورات الطاقة والطاقة الكونية واليونغ واليانغ إلى آخره، وفي دورات شركية كدورة أعلن عنها قريبا: تأثير الأحجار الكريمة على النفس البشرية. هذه دورة فيها فلوس، تدخل الدورة تأثير الأحجار الكريمة، يعني الزبرجد والياقوت والزمرد والمرجان إلى آخره، أنها تضر وتنفع وتسعد وتشقي. وفي دورات بيع الوهم، دورات بيع تبيعك أوهاما، تدفع فلوس تحصل على الوهم، وما أكثر التحايل على الناس في هذا الزمان. هل قمنا أيها الإخوة بالواجب في بيان الأحاديث الضعيفة حتى لو كان معناها صحيحا؟ لكن نحن ما يجوز أن نقول قال رسول الله ونجزم صلى الله عليه وسلم إلا وقد قاله. وبعض العلماء قالوا لا يجوز العمل بالحديث الضعيف أبدا، وبعضهم قال يجوز الأخذ به في فضائل الأعمال، يعني ليس في العقيدة ولا في عبادات جديدة أو غير مندرجة تحت أصل من أصول الشريعة، فقط في فضائل الأعمال، وأن لا يكون شديد الضعف، وأن لا يعتقد عند العمل به أنه سنة، وأن يكون مندرجا تحت قاعدة من قواعد الشريعة، أشياء ما يدركها إلا العالم، وليس كل أحد يستطيع أن يقول هذا حديث ضعيف نعمل ولا نعمل. ولذلك فإن البيان هذا مهم جدا يا إخوان ويا أخوات. في حملة للاستهزاء بالسنة اليوم موجودة عند بعض كتاب المقالات والطاعنين في السنة، مع أننا يجب أن نوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نوقر حديثه. فالذي يقول عن الولي والمحرم تخلف، وهذا ثابت في الكتاب والسنة، فتتهم السنة أنها متخلفة. وهكذا يقول بعضهم ما يدخل عقلي حديث الذباب، وما يدخل عقلي حديث كذا، لو كانت في البخاري يطعنون فيها ويقدمون عقولهم على السنة ويقدمون تفكيرهم على معنى الحديث الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، ويعارضون السنة بزبالات الأذهان. اليوم منهم من يقول نحن المتنورين فينسفون النص ولا يأبهون به، أو يقولون نشوف لصرفة، يا نقول هذا ضعيف وهو صحيح، أو نقول هذا منسوخ وهو غير منسوخ محكم، وهكذا. أو يقولون معناه ما هو مثل المذكور في الكتب واللي قاله العلماء ممن سبق، وهكذا يغيرون على السنة، فيطعنون في الصحابة لإسقاط الأحاديث، لأن الصحابة هم الذين نقلوا السنة في حملات كثيرة على الكتب على السنة وعلى الصحابة، سواء كان على نصها أو على معناها. فهل تصدينا لهم؟ هل قلنا خافوا الله؟ كيف تطعنون في السنة؟ هل قمنا بالدفاع عن هذه السنة؟ لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي. بعض العلماء قال إذا قرئ الحديث في مجلس ما ترفع صوتك فوق صوت القارئ للحديث، توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نستغرب ممن يسيء الأدب، فإذا ذكر محمد قال بين قوسين صاد، وبعض ما يكتب شيء يقول محمد حاف كذا بدون أي شيء. أين صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام؟ وبعضهم يكتب صاد لام عين ميم. طبعا هذا من قلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. تبغى توفر إيش الأجر؟ تختصر الأجر. ولذلك لا بد أن نوقر نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يذكر وعندما يقرأ حديثه. والذين يسبونه ويشتمونه اليوم ملعونين أينما ثقفوا. قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يقول بعض المحدثين كنا نمشي في أزقة البصرة فأسرعنا المشي وفي القوم رجل ماجن متهم في دينه، وكنا نقصد حلقة ذكر، فقال الماجن بشويش بشويش خففوا خففوا ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها. الحديث فيه إن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم، صح ولا لا؟ تواضعا له ورضا بما يصنع. وهذا المستهزئ يقول بشويش بشويش لا تكسروا أجنحة الملائكة لا تمشي بسرعة. قال فما جاوز موضعه حتى يبست رجلاه، أصيب بالشلل. طبعا بعض الناس اليوم يستهزئ ويقول يعني بطريقة الأسانيد يروون الأشياء التي فيها المجون والفحش، ويستهزئون بالسنة ويسخرون من بعض السنن، فربما لا يصيبه شيء. فنقول قد يصيبه الله بشيء الآن فيكون عبرة وآية، وقد يؤخر عذابه في الدنيا إلى أجل، وقد يؤخر إلى الآخرة ليكون أشد وأنكى. كان يقرأ في مجلس هارون الرشيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التقى آدم وموسى في التقاء آدم وموسى، فقال واحد من الجالسين أين التقيا؟ يعني يقول آدم أول وموسى جاء بعدين. فغضب هارون الرشيد غضبا شديدا رحمه الله، وقال تعترض على الحديث علي بالنطع والسيف، هذه الجلد الذي يضرب عليه رأس الزنديق. فقام الناس يشفعون فيه وما قصدوا لا يا أمير المؤمنين وما، قال هذه زندقة. ثم أمر بسجنه وأقسم أن لا يخرج حتى يخبره من الذي ألقى إليه هذه الشبهة، فأقسم عمه بالأيمان المغلظة أنه ما قاله له أحد. شوف الله على كل شيء قدير، التقى آدم موسى التقى يعني بعد الموت، الله قادر أن يجمع بين المتقدم والمتأخر، صح ولا لا؟ التقى الأنبياء في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام جمع له في بيت المقدس وصلى بالأنبياء جميعا، صلى إماما بالأنبياء جميعا، هل يجي واحد يعترض كيف؟ وهذا مستبعد. وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الإخوة، إن هذه السنة حجة، إن هذه الأحاديث حجة. ولو جاء واحد قال أنا ما يدخل في عقلي كيف يشق الصدر ويستخرج القلب ويغسل وتستخرج العلقة السوداء ويخاط، يعني كيف، يعني هذه عمليات جراحية؟ نقول: لا تهزأ بالسنة، اتق الله، لا تهزأ بالسنة، سلم واستسلم. وإذا ما أدركها عقلك وما عرفت المعنى، قل آمنا به كل من عند ربنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام محذرا من الطائفة التي تسمى بطائفة القرآنيين التي ظهرت: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، يعني السنة لا تأخذ بها. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. رواه الترمذي وهو حديث حسن. إن اتباع السنة في بركة كبيرة جدا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. حذرنا قال: إياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة. وعلمنا: إذا رأينا افتراقا كثيرا واختلافا أن نتبع السنة. وقال: قد تركتكم على البيضاء، يعني وضحت لكم كل شيء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لما نرى الافتراقات اليوم والفرق الكثيرة، وكل فرقة عندها قنوات فضائية، القاديانية عندهم قنوات فضائية، والبهائية عندهم قنوات فضائية، وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالعصرانيين والمتنورين والذين يحكمون عقولهم في النصوص عندهم قنوات فضائية يحرفون المعنى، في ناس يحرفون اللفظ ويضعون الأحاديث ويخترقونها، وفي ناس يحرفون المعنى وعندهم قنوات. أهل البدع والضلالات لا تكاد تجد اليوم أهل بدعة إلا عندهم قنوات فضائية تنشر بدعتهم وتنشر مذهبهم وتنشر باطلهم. نحن على ماذا اليوم؟ تفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. من هي؟ الجماعة، مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك فلا بد أن نحرص على السنة، ونسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يجعلنا بها آخذين مستمسكين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.